بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن تكلمنا في الأيام الماضية عن الأحاديث التي وردت فيها جملة لا ضرر ولا ضرار، وهل كانت مذيلة بكلمة في الإسلام أو على مؤمن أم لا، وهل وردت على نحو قضاء مستقل في مسألة الشفعة والنهي عن منع فضل الماء أم لا، جاء دور الكلام في فقه حديث لا ضرر، وبعبارة أخرى جاء دور الكلام عن مفاد الحديث ومضمونه، وهو المبحث الأهم في هذا المقام، لأن المقصود من ذكر هذه القاعدة الفقهية وشرحها وإيضاحها هو أن يكون الفقيه ذا بصيرة في مقام تطبيق هذه القاعدة على الفروع المتفرعة عليها. فنقول لقد ورد في هذه القاعدة لفظ الضرر والضرار، فمن المناسب أن نعرف معنى هاتين الكلمتين ليتضح بذلك مفاد القاعدة. أما الضرر فإن كثيرا من الأعلام قالوا أنه النقص في المال، كما إذا خسر التاجر في تجارته، أو في العرض، كما إذا تعرض الشخص لأمر أوجب هتكه مثلا، أو في البدن. والنقص في البدن يتصور على نحوين: الأول النقص في البدن بلحاظ الكيفية، كما إذا أكل شيئا فمرض بسبب ذلك. الثاني النقص في البدن بلحاظ الكمية للكيفية، كما إذا قطعت يده أو رجله مثلا. والمنفعة هي الزيادة من حيث المال، كما إذا ربح التاجر في تجارته، أو من حيث العرض، كما إذا تعرض الشخص لأمر أوجب تعظيمه، أو من حيث البدن. نعم، وهي على صورتين: المنفعة البدنية بلحاظ الكيفية، كما إذا استعمل دواء فشفي من مرضه، والمنفعة البدنية بلحاظ الكم، كما إذا زرع له عضو من الأعضاء التي كان فاقدا لها. وأما التقابل بين الضرر والمنفعة من أي النسب الأربعة، فقد وقع الخلاف بين الأعلام كثيرا، فإن صاحب الكفاية قدس سره قال أن التقابل بينهما، يعني بين الضرر والنفع أو المنفعة، ظاهر أنه المنفعة أصح من النفع، فإن صاحب الكفاية قدس سره قال أن التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة، ليكون معنى الضرر هو عدم النفع في موضوع قابل له، وذلك لأن تقابل العدم والملكة كما مر في المنطق أن يكون التقابل بين أمر وجودي وأمر عدمي بشرط أن يكون الأمر العدمي له القابلية والشأنية للاتصاف بما اتصف به الأمر الوجودي مثل البصر والعمى، فإن الأعمى له قابلية الاتصاف بالإبصار ولكن حرم منه. فإن صاحب الكفاية قدس سره قال فيما نحن فيه أن تقابل الضرر والمنفعة هو التقابل بين أمر وجودي وأمر عدمي، والأمر العدمي هو الضرر بمعنى عدم المنفعة حتى يكون أمر عدمي، ومورد العدم له قابلية الاتصاف بالمنفعة. إذن التقابل على رأي صاحب الكفاية تقابل العدم والملك هو الملكة، يعني الضرر يكون عدم النافع حتى يكون عدميا. وفي مقابل هذا الرأي ذهب آخرون منهم السيد الخوئي قدس سره وغيره أن التقابل بين الضرر والمنفعة إنما هو تقابل التضاد، ولا يمكن أن يكون تقابل العدم والملكة، وذلك لأن من خصوصيات تقابل العدم والملكة أن لا تكون واسطة بين الأمر الوجودي والعدمي كما هو الحال بين البصير والأعمى. لا يمكن الإنسان لا يكون بصيرا ولا أعمى، إذ لا تتصور الواسطة بينهما بأن يكون إنسان لا بصير ولا أعمى. فمرجع تقابل العدم والملكة إلى النقيضين اللذين لا يمكن ارتفاعهما، واضح؟ لأنه ماكو إما أن يكون بصيرا وإما أن يكون أعمى. هنا إما أن يكون منتفعا وإما عدم الانتفاع، والنسبة بين الوجود والعدم يعني شنو؟ يعني النقيضين اللي من خصوصيات أحدهما وجودي والآخر عدمي، غاية ما هناك الفرق بين النقيضين البحتين وتقابل الملكة والعدم بأن العدم في النقيضين لا يشترط فيه أن تكون له القابلية والشأنية للاتصاف، ولكن التقابل العدم والملكة العدم فيه لا بد وأن يكون له شنو؟ الشأنية، ولكن بالنتيجة سوف يكون شنو؟ نقيضان الوجود والعدم، لأنه المنفعة وعدم المنفعة، فما يتصور فيها واسطة. والحال أن بين الضرر والمنفعة هناك واسطة، يرتفع الأمر العدمي والوجودي كما إذا لم يربح التاجر في تجارته ولم يخسر، ففي هذه الحالة يرتفع الضرر والمنفعة كلاهما. مما يدل على أن التقابل بينهما تقابل الضدين الوجوديين، يعني الضرر والمنفعة كلاهما وجوديان وبينهما واسطة لا يمكن اجتماعهما الضدان، ولكن يمكن ارتفاعهما. نعم. فإذا على رأي صاحب الكفاية التقابل يعني الضرر سوف يكون معناه عدم المنفعة، فتقابل عدم المنفعة مع المنفعة مع اشتراط العدم أن يكون له الشأنية والقابلية للاتصاف، صار التقابل شنو؟ الملكة وعدمه. ولكن لأن مرجع التقابل بين الملكة والعدم والملكة هو النقيضين، ومن خصوصيات النقيضين أنهما شنو؟ لا يرتفعان. يعني شنو؟ يعني لم تكن واسطة بين العدم والوجود. السيد الخوئي قال هناك واسطة بين الضرر والمنفعة، مما يدل على أن المراد من الضرر هو النقص لا عدم المنفعة. إذا كان هنا نقص وهنا منفعة كلاهما وجوديان، تقابل الوجوديين يكون من باب شنو؟ تقابل الضدين الوجوديين، أنهما ومن خصوصيته أنهما لا يجتمعان، نعم، ولكن يمكن أن يرتفعا، ويرتفعان في التاجر الذي لم يخسر، الذي يبيع بما اشترى، بقيمة ما اشترى. ففي هذه الحالة لا متضرر ولا منتفع. إذا عرفنا ذلك نرجع إلى معنى الضرر الذي قلنا به، فإنه بمعنى النقص في المال أو العرض أو البدن، أن هناك من يقول بتضييق دائرة الضرر، بمعنى أنه ليس كل نقص يسمى ضررا، بل هو خصوص الضرر الموجب لوقوع الشخص في الضيق والحرج والشدة. وعلى ذلك فالتاجر الذي يملك الأموال الطائلة إذا فقد بعض أمواله القليلة لا يصدق عليه أنه متضرر، بخلاف الفقير الذي لا يملك شيئا معتدا به من المال، فحتى هذه الخسارة القليلة يعتبر ضررا. هاي من باب الإشارة، حتى بعدين في المبحث يأتي هذا الكلام بأنه. ومن الجهات التي تبحث في معرض الحديث كلمة الضرر، في معرض الحديث كلمة الضرر، هل هي وهي أنه هل يصدق الضرر على عدم النفع أم لا؟ أصلا عدم النفع يمكن أن يكون ضررا، بحيث تأتي قاعدة نفي الضرر وترفع الحكم الموجب، لماذا؟ الموجب لعدم النفع أم لا؟ ويمكن أن يقال في هذا الصدد أنه من الواضح عدم صدق الضرر على عدم النفع إذا لم يكن النفع في معرض الوصول بتمامية مقتضيه. إذا كان شيئا بعيدا، نعم، مثلا أكفت بضاعة في الصين لو كنت مشتريها لانتفعت، وأنا قاعد في هذا الجانب من العالم، فإذا ما اشتريتها عدم نفعي من هذا لا شك ولا ريب لا يسمى ضررا بالنسبة لي، ولكن أكو نفع مقتضيه موجود وقريب إلي، والشرط الوصول هم متحقق، عندي رأس مال مثلا أشتري، وما اشتريت يمكن أن نقول بأنه شنو؟ عدم النفع يكون ضررا. إنما الكلام إذن، ويمكن أن يقال في هذا الصدد أنه من الواضح عدم صدق الضرر على عدم النفع إذا لم يكن في معرض الوصول بتمامية مقتضيه. إنما الكلام في صدقه على عدم النفع إذا كان النفع في معرض الوصول، كما لو كان مقتضي النفع وشرطه تاما فمنع من تحققه. هذا نبحث عنه، لأنه هذا هل يسمى هذا العدم النفع مع تمامية مقتضيه؟ نعم، عدم تحققه بالنسبة إلى الشخص يسمى ضررا أم لا؟ ولا يخفى أن هذا يتصور على نحوين. الأول أن يكون النفع في معرض الوصول إلى هذا الشخص كزيد مثلا، ولكن لا بخصوصيته وبما أنه زيد، بل بما أنه فرد من أفراد العنوان الكلي المنطبق عليه. نعم، نزيد. غاية الأمر أن العنوان انحصر فرده بزيد، فإذا زيد بخصوصيته لم يكن مرادا بوصول النفع إليه، ولكن المراد هو على العنوان الكلي، ولكن هذا العنوان الكلي من باب الاتفاق ليس له إلا فرد واحد وهو زيد. مثلا إذا كان في بلد خباز واحد والذين يشترون منه الخبز كثيرون جدا، ولكن شراء الناس منه لا لخصوصية فيه بل بما أنه خباز، نعم دائما يقصدون نعم الشراء منه خاصة لانحصار الكلي به لا لخصوصية في هذا الخباز. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون النافع في معرض الوصول للشخص الخاص بخصوصيته، كما لو كان الناس يقصدونه ولا يشركون غيره من مماثليه من جهة حسن خلقه وتساهله في المعاملة مع الآخرين فيقصدونه. ولا يخفى أن العرف يطلق لفظ الضرر على عدم النفع في كلا هذين الموردين. ففي المثال الأول، لو فتح شخص آخر محلا لبيع الخبز فتسبب قلة الشراء من الأول، فإن الأول سوف يقول قد تضررت بفتح الآخر محلا لبيع الخبز وأنه قد ضرني. وهكذا في المثال الثاني، لو صرف شخص آخر الناس عن زيد إليه وبفضل أخلاقه، نعم بحيث كان أفضل أخلاقا من زيد وأكثر تساهلا ومسامحة في المعاملة من زيد، سوف يقول زيد أنه تضرر بذلك وأن فلانا ضره. وبالجملة صدق الضرر عرفا في هذه الموارد مما لا ينبغي الإشكال فيه، إلا أن الالتزام بانطباق قاعدتنا في الضرر في الأول بأي معنى من المعاني المفروضة لها من النهي ونفي الحكم أو غيرها مما لا يقول به أحد، ويستلزم ذلك تأسيس فقه جديد، فلا أحد يلتزم بحرمة فتح الآخر محلا يوجب تقليل الشراء من الأول. على كلا النحوين المذكورين هسه إذا جاء هسه مكان النفع وقصد الناس بخصوصه أو بدون خصوصيته. إذا شخص آخر نعم موضوعا يصدق عليه بأنه شنو هذا عدم النفع وقلة الزبائن بالنسبة إلى الأول ضرر له، ولكن لم يترتب عليه حكمه وهو الحرمة. نعم إنه ضرر موضوعان، لكن ليس له حكمه الذي نبحث عنه في قاعدة لا ضرر. نعم في مثل ما لو كان ماء جار كان بمقتضى طبع جريانه يمر بدار زيد، فجاء شخص حرف هذا المجرى الطبيعي بحيث منعه من الجريان في بيت زيد. نعم يمكن الالتزام بحرمة تحويل مجراه عن دار زيد، فيكون ضررا موضوعا قد ترتب عليه حكم الحرمة، قد ترتب عليه حكم الحرمة بقاعدة لا ضرر، ولكن هذا المثال سوف يكون نقصا لا عدم منفعة، لأنه في النتيجة كان هذا الماء يدخل إلى داره، الآن عندما حرف مجراه نقص من داره شيء لا فقط عدم النفع. ومما ذكرنا في معنى الضرر عرفا الصادق على عدم النفع مع تحقق مقتضاه يظهر أن تقابله مع النفع ليس تقابل التضاد، لأن تقابل التضاد إنما يكون بين أمرين وجوديين، والحال أنه شنو المنفعة والضرر صار عدم المنفعة. نعم ولكن لا عدم المنفعة المطلق، عدم المنفعة مع تمامية مقتضيه. طبعا ممكن يرد على ذهنك بأنه لا ضرر لا تشمله، احنا مو كلامنا في شمول لا ضرر، احنا في هذه المرحلة نريد ان نعين الموضوع، وحسب الفرض ان العرف يعتبر عدم النفع موضوعا للضرر، لذا يقول فلان أضرني. نعم فإذا كلامنا عن الموضوع لا عن شمول لا ضرر، حتى تقولون بأنه لا ضرر لا يشمله، إذا لا لم يكن عدم النفع هو الضرر من حيث الموضوع ليش الضرر. ومما ذكرنا في معنى الضرر عرفا الصادق على عدم النفع مع تحقق مقتضاه يظهر أن تقابله مع النفع ليس تقابل التضاد، لأن تقابل التضاد إنما يكون بين أمرين وجوديين، والحال أن الضرر يصدق على عدم النفع في بعض صوره. إذن كلام السيد الخوئي سوف يخدش، اللي جعل التقابل بين النقص يعني جعل الضرر بمعنى النقص، فقال بأن النقص والمنفعة يكون تقابل الضدين لأنه أمران وجوديان. زين وليس بتقابل العدم والملكة، لأن تقابلهما بين أمر عدمي وأمر وجودي، والحال أن الضرر يصدق على النقص أيضا الذي هو أمر وجودي، فإذا لا تقابل الضدين لصدق عدم المنفعة أنه أحد معاني الضرر، ولا يمكن تقابل شنو العدم والملكة لأنه النقص أيضا يصدق عليه الضرر وهو وجودي، فإذا لا تقابل الضدين صحيح على هذا، ولا تقابل العدم والملكة لأنه إذا جعلنا في بعض الموارد الضرر بمعنى النقص في المال أو العرض أو ما شابه ذلك أو في البدن سوف يكون وجوديا. إذن ما هو؟ بل يكون الضرر أعم من النقص الذي هو مضاد للنفع، وكذلك أعم من عدم النفع في المورد الذي فيه اقتضاء للنفع المقابل للنفع بتقابل العدم والملكة. إذن من حيث الموضوع العرفي، لأنه عدم النفع ثبت بأنه شنو أيضا ضرر، يطلق عليه اسم الضرر، والنقص أيضا يطلق عليه اسم الضرر، فإذا لا يمكن أن يكون التقابل بين الضرر والمنفعة لا من باب تقابل الضدين ولا العدم والملكة. وهذا الكلام للمنتقى المجلد الخامس صفحة 395 بتصرف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.